على آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الكلام إلى المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، وبعد أن انتهينا إلى بيان الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، هنا قد يقال ما هي العلاقة بين الحروف وبين الأسماء؟ يعني نحن لدينا حروف من قبيل من هذا الحرف يوازيه اسم من الأسماء وهو ابتداء، كما لدينا حرف وهو فيه يوازيه الظرفية، وحرف آخر وهو على يوازيه الاستعلاء. فما هو الفرق بين الحروف وبين الأسماء الموازية لها؟ هل أن العلاقة بين هذه الحروف وبين الأسماء هي علاقة ترادف، أو أن العلاقة بين هذه الحروف وبين الأسماء هي علاقة من نوع آخر؟ قد يقال أن العلاقة بين من والابتداء هي علاقة ترادف، كالعلاقة بين الأسد والسبع مثلا، أو كالعلاقة بين القط والهر، ولكن هذا الكلام غير تام. والدليل على ذلك أنه في المترادف عادة يمكن أن نستبدل لفظ بلفظ آخر ويبقى المعنى على حاله. نقول رأيت أسدا ونقول رأيت سبعا، نقول مثلا جاء إنسان وجاء بشر، ولا يختل المعنى. الضابط في الترادف هذا، الضابط في الترادف لفظان يدلان على معنى واحد. أما هنا فلا نستطيع أن نستبدل لفظ ابتداء بلفظ من، يعني عندما نقول مثلا سافر زيد من البصرة إلى الكوفة، لا نستطيع أن نستبدل الابتداء بمن ونقول سافر زيد ابتداء البصرة الكوفة. فمن الواضح أن هذه الجملة جملة مرتبكة وليس مفيدة، بينما هنا نستطيع أن نقول جاء إنسان، ثم نستطيع أن نقول جاء بشر من دون أن توجد مشكلة في المقام. يعني المعنى هو في الحالتين، المعنى في قولنا جاء إنسان وجاء بشر هو من دون أن يحصل إشكال في المقام. فإذا العلاقة بين الاسم وبين الحرف ليست علاقة ترادف، وإنما هي علاقة موازاة. يعني أن المعنى الاسمي يوازي المعنى الحرفي، المعنى الاسمي ابتداء يوازي المعنى الحرفي المستفاد من. فما هو السبب في عدم الترادف بينهما؟ لماذا بشر وإنسان مترادفان، وقط وهر مترادفان، لفظان يدلان على معنى واحد، نستطيع أن نستبدل أحد اللفظين باللفظ الآخر، بينما من وابتداء أو على واستعلاء ليس مترادفين؟ نقول السبب في ذلك أن لفظ من حرف، والحرف عادة يدل على معنى حرفي، أي يدل على نسبة، والنسبة أمر ذهني لا يمكن أن نتصوره بشكل مستقل، وإنما نتصور دائما تتصور النسبة كمعنى قائم بين الطرفين، أو قل النسبة هي رابط قائم في الذهن يتولى الرابط بين معنيين، بينما ابتداء اسم، والاسم عادة يدل على معنى اسمي، والمعنى الاسمي معنى مستقل، يعني يمكن تصوره بشكل مستقل. يعني أنت الآن في ذهنك صورة الابتداء تتصورها بشكل مستقل، أما الابتداء النسبة أو قل النسبة الابتدائية هي عبارة عن رابط يربط بين أمرين، يربط بين طرفين، يربط بين زيد وبين البصرة. عندما نقول سافر زيد من البصرة إلى الكوفة، وعلى هذا الأساس نقول أن العلاقة بين الحرف وبين الاسم ليست علاقة ترادف وإنما هي علاقة موازاة. إذا اتضح هذا نقول أيضا الكلام نفسه في العلاقة بين هيئات الجمل والأسماء الموازية لها. ذكرنا فيما سبق أن الدال على المعنى الحرفي أعم من الحرف، فإن الهيئات بما هو أعم من هيئة الجملة سواء كانت جملة تامة أو جملة ناقصة، كما هيئات المشتقات تدل على نسبة، كذلك الحروف تدل على نسبة. كما أن الحروف توجد أسماء موازية لها، كذلك الهيئات توجد أسماء موازية لها. وكما أن الحروف تدل على نسبة أي تدل على معنى حرفي، كذلك الهيئات تدل على نسبة أي تدل على معنى حرفي. الآن مثلا هيئة الجملة الخبرية، هيئة الجملة الخبرية عندما نقول زيد قائم أو زيد عالم، هيئة الجملة الخبرية تدل على نسبة، تدل على نسبة تامة، وهي الإخبار والحكاية عن علم زيد. هذا نفسه مدلول هيئة الجملة الخبرية النسبة، وهي نسبة حكاية وإخبار، الحكاية والإخبار عن علم زيد أو قيام زيد في قولنا زيد قائم. الاسم الموازي لها وهو الإخبار عن علم زيد، ما هي العلاقة بينهما بين الهيئة وبين الاسم الموازي لها؟ نقول العلاقة بينها كالعلاقة بين الحرف من ولفظ الابتداء، كما أن الحرف من ولفظ الابتداء لا يوجد بينهما ترادف وإنما بينهما موازاة، لأن لفظ من يدل على نسبة ابتدائية، بينما لفظ ابتداء يدل على مفهوم الابتداء والمعنى الاسم الابتداء المعنى المستقل. كذلك نقول هنا هيئة جملة زيد عالم أو زيد قائم تدل على نسبة تامة، وهذه النسبة التامة تشير إلى قصد الحكاية والإخبار عن علم زيد، بينما جملة الإخبار بعلم زيد ماذا تدل؟ تدل على معنى اسمي ولا تدل على نسبة، والعلاقة بينهما ليست علاقة ترادف إنما علاقة موازاة. والدليل على ذلك أنه لو كانت العلاقة بينهما علاقة ترادف لكان المعنى الذي تفي به جملة زيد عالم هو نفس المعنى الذي تفي به جملة الإخبار بعلم زيد، بينما نحن نلاحظ أن جملة زيد عالم جملة مفيدة جملة تامة، بينما جملة الإخبار بعلم زيد جملة ناقصة جملة غير مفيدة. ومن الواضح أن الجملة غير المفيدة لا تؤدي معنى الجملة المفيدة. هذا هو تمام الكلام في المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، وبذلك يكتب أن الأسماء ليست مرادفة للحروف وإنما هي موازية لها بهذا المعنى الذي بيناه فيما سبق، لأن مدلول الحروف معنى حرفي ومدلول الأسماء معنى اسمي يمكن تصوره بشكل مستقل، ولذلك لا يمكن استبدال أحدهما محل الآخر، بينما في المترادفين يمكن استبدال أحد المترادفين بالآخر المرادف له. هذا هو تمام الكلام في هذا المبحث. واضح هذا؟ لا واضح نطبق. بقى عندنا جزء من التطبيق في المبحث السابق، وقد ذهب المحقق النائين في صفحة 93، وقد ذهب المحقق النائين رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، بأن الأولى المعاني الإسمية، نتفق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى يعني المعاني الإسمية إخبارية والثانية إيجابية، يعني الثانية المعاني الحرفية، والمستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه، يعني مقرري بحث المرجى النائين، أن مراده بكون المعنى الإسمي إخباريا أن الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام. الاسم زي يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام، وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى، يعني الكشف عن ذلك المعنى، أسرار ذلك المعنى الموجود في رتبة سابقة. ومراده المرزة بكون المعنى الحرفي إيجاديا أن الحرف من أداة للربط بين مفردات الكلام، فمدلوله بين زيد وبين البصرة مثلا في قولنا سافر زيد من البصرة، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفردات الكلام بين مفرداته، وليس التعبير والكشف عن معنى موجود في مرتبة سابقة، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة من مرحلة الكلام. ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعنى، ولذلك يقال معنى الحرف معنى إيجابي، لأن معناه معنى الحرف ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به الذي يحصل بالحرف. وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان. لماذا؟ لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام، ولكن الحرف إنما يوجد ذلك، يعني إنما يوجد الربط بسبب دلالته على المعنى. يعني لو لم يكن هناك معنى في رتبة سابقة لما أوجد الحرف الربط في مرحلة الكلام. ولذلك الإنسان غير عالم باللغة لا يوجد لديه ربط بواسطة الحرف، فإذا لا بد أن يكون المعنى معروفا الذي يدل عليه الحرف حتى يوجد ربط في مرحلة الكلام، أي على جانب النسبي الربط، لكنه يوجد ذلك بسبب دلالته المعنى. أي معنى؟ أي دلالة الحرف على الجانب النسبي والربط، الربط هو النسبي في الصورة الذهنية بين المعاني، بين المعاني الإسمية، ونسبته الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الإسمية الداخلة في تلك الصورة. فلا تصح التفرقة بين المعاني الإسمية والحرفية بالإصطارية والإيجادية إذا فسرنا الإصطارية والإيجادية بهذا التفسير، ولكن إذا فسرنا الإيجادية بتفسير آخر يمكن أن نقبل هذا التفسير كما فعل المصنف في الحلقة الثالثة. نعم هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميز بها المعاني الحرفية عن المعاني الإسمية، تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، لاحظوا عبر الموازية ولم يقل المرادفة لها. كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وهكذا إلى يوازيها استعلاء. وعلى الرغم من الموازاة فإن الحرف والاسم الموازي له ليس مترادفين. هنا قد يقال هل أن النسبة بين من وانتهاء نسبة ترادف في النسبة بين بشر وإنسان أو لا؟ يقول ليس مترادفين. بدليل، ما هو الدليل على ذلك؟ بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع آخر. قلنا في هذه الجملة سافر زيد من البصرة إلى الكوفة، لا نستطيع أن نستبدل من بالابتداء فنقول سافر زيد ابتداء البصرة الكوفة، لأنه واضح أن الجملة الثانية غير مفيدة. لا يمكن استبدال أحدهما الابتداء في موضع آخر في موضع من، كما هو الشأن في المترادفين عادة، بينما في المترادفين يمكن استبدال أحد المترادفين بالآخر. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف من يدل على النسبة، والاسم ابتداء يدل على مفهوم الاسم يوازي تلك النسبة ويلازمها، يعني لا يرادفها ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه ويلحظ مستقلا، لأنه مدلول إلى نسبة، وهذه النسبة دائما تكون متقومة بطرفيها، لأن وجود النسبة وجود رابط، والوجود الرابط قائم بغيره وليس قائما بنفسه، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها. بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء الموازية لإلى بمفردها، أن نلحظ مدلول كلمة الانتهاء ونتصور معناها مستقلا من دون حاجة إلى شيء آخر. فكلمة الانتهاء إذن معناها مستقل كما هو لفظ كتاب، بينما كلمة إلى معناها غير مستقل، وإنما هو نسبة ورابط بين طرفين. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد، لاحظوا زيد عالم هذه جملة خبرية، وهذه الجملة الخبرية كما قلنا زيد يدل على معنى وعالم يدل على معنى، وهيئة الجملة الخبرية يعني هذه هيئة زيد عالم تدل على معنى أيضا. المعنى الذي تدل عليه هيئة زيد عالم معنى حرفي، وهو ماذا؟ وهو النسبة، يعني نسبة العلم إلى زيد، أو قل الإخبار بالعلم عن زيد. فهذا شيء قابل، شيء قابل هيئة زيد عالم، يعني ما هو الاسم الموازي له؟ الاسم الموازي له هو الإخبار بعلم زيد. فالإخبار بعلم زيد تعبير اسم عن مدلول هيئة زيد عالم، إلا أنه لا يرادفه، يعني الإخبار بعلم زيد لا يرادف النسبة المدلول عليها بهيئة زيد عالم، يعني أقول الإخبار بعلم زيد لا يرادف الهيئة، لأن مدلول الهيئة هو النسبة والرابط، بينما مدلول الإخبار بعلم زيد هو معنى اسمي، إلا أنه لا يرادفه لوضوح. ليش ما يرادفه؟ بوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير، يعني الإخبار بعلم زيد الاسم، لكنت قد قلت جملة ناقصة، يعني جملة غير مفيدة لا يصح السكوت عليها. بينما لو قلت زيد عالم، بينما زيد عالم جملة تامة مفيدة يصح السكوت عليها. هذا هو تمام الكلام في الفرق بين الحروف والأسماء الموازية لها. ننتقل إلى بحث آخر وهو تنوع المدلول التصديقي. في هذا البحث نعود إلى مسألة تقدمت، وهي أن الدلالات كما ذكرنا تنقسم أساسا إلى ثلاث دلالات. الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، والدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى، والدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية. ما هو الفرق بين الدلالة التصورية والدلالتين التصديقيتين؟ الدلالة التصورية منشأها هو الوضع. كيف منشأها الوضع؟ أن عندما يضع الواضع لفظا لمعنى، هذا اللفظ عندما يستعمل عادة، عندما يذكر هذا رأس يحضر في ذهن المستمع المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ، ترى صورة هذا المعنى، وحين الدلالة التصورية معلولة للواضع أنشأها هو الواضع. بينما الدلالة التصديقية بشقيها ليست معلولة للواضع، وإنما معلولة لماذا؟ لحال المتكلم. وبعبارة أخرى الدلالة التصديقية هي تعبير عن القصد، هذا القصد مرة يكون قصد حكاية وإخبار، فتكون الدلالة دلالة تصديقية ثانية، يعني قصد الإخبار أو قصد المدلول جدي. ومرة تكون يقول القصد هو قصد الإخبار، يعني قصد إخبار المعنى، فتكون الدلالة دلالة تصديقية أولى. وإذا كان الأمر كذلك، يعني الدلالة التصورية معلولة للواقع والدلالة التصديقية الأولى والثانية معلولتان لحال المتكلم، أو قل معلولتان للسياق، للسياق الكلام، حال المتكلم هو السياق. فنقول الدلالة التصديقية الثانية متى تكون موجودة والدلالة التصديقية الأولى متى تكون موجودة؟ يعني هل أن كل كلام له مدلول تصديق ثاني، وكل كلام له مدلول تصديق أول، وكل كلام له مدلول تصوري؟ من الواضح أنه كل كلام يسمعه المستمع سواء كان لفظ واحد مفرد أو كان جملة ناقصة غير مفيدة أو كان جملة مفيدة فله مدلول تصوري، كل لفظ موضوع لمعنى له مدلول تصوري بقطع النظر عن الجهة التي صدر منها هذا اللفظ، لأن المدلول التصوري منشأه هو الواضح. الدلالة التصورية دلالة وضعية، ولذلك نسميها دلالة وضعية. أما بالنسبة للمدلول التصديق الأول، فالمدلول التصديق الأول أيضا موجود في اللفظ المفرد وفي الجملة الناقصة وفي الجملة التامة. وبعبارة أخرى، المدلول التصديق الأول لما كان مستفاد من حال المتكلم، أي هو الحكم على أن المتكلم قصد إخطار هذا المعنى في الذهن، قصد إخطار صورة المعنى في الذهن، فإذا كلما صدر كلام من متكلم ملتفت سواء كان هذا المتكلم جادا أو هازلا، حينئذ نقول أن هذا المتكلم قصد إخطار صورة المعنى في ذهننا عندما تكلم بهذا الكلام، فسواء كان هذا الكلام لفظة مفردة كما لو قال كتاب، أو جملة ناقصة كما لو قال قيام زيد أو زيد القائم، أو جملة تامة كما لو قال زيد قائم جملة مفيدة. في كل ذلك يحصل لكلامه مدلول تصديقي أول، أي نقول أن هذا المتكلم قصد اختار المعنى في ذهننا. أما بالنسبة إلى المدلول التصديق الثاني، الدلالة التصديقية الثانية، فنقول أن المدلول التصديق الثاني يختص بالجمل التامة، بالجمل المفيدة. فإذا لم تكن الجملة جملة تامة، فسواء كانت هذه الجملة التامة جملة خبرية كما في قولنا زيد قائم، أو جملة طلبية كما في قولنا اكتب، أو جملة استفهامية هل جاء زيد، أو غير ذلك جملة تمني أو ترجي، يعني إذا كانت جملة تامة يكون في الجملة التامة مدلول تصديقي ثاني. لماذا يكون في الجملة التامة مدلول تصديقي ثاني بينما في الجملة الناقصة وفي الألفاظ المفردة لا يوجد مدلول تصديقي ثاني؟ نقول لأن سنخ المدلول التصديق الثاني يختلف عن سنخ المدلول التصديق الأول، لأن سنخ المدلول التصديق الأول عادة هو سنخ مدلول واحد في كل كلام، كل كلام مدلوله التصديقي الأول نفسه. شنو مدلول التصديق الأول؟ هو قصد الإخطار، يعني قصد المتكلم اختار المعنى في ذهن المستمع، فسواء كان هذا اللفظ الذي ذكره المتكلم لفظا مفردا كما لو قال كلمة كتاب، أو كان جملة ناقصة كما لو قال قيام زيد، أو كان جملة تامة، فحينئذ المدلول التصديق الثاني يدل على أن المتكلم قصد اختار هذا المعنى في ذهن المستمع. فإذا المدلول التصديقي الأول هو أمر واحد، يعني سنخ مدلول واحد، وهو يعني قصد المتكلم إخطار صورة المعنى في ذهن المستمع. أما المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي لدى المتكلم، فهو يختلف باختلاف الجمل، يعني يختلف من جملة إلى جملة أخرى. وبعبارة أخرى المدلول التصديقي الثاني، أو قلت هو المدلول على المراد الجذري، إنما يكون في الجملة التامة فقط، لأنه عادة الجملة التامة فقط يوجد فيها مراد جذري بالنسبة للمتكلم. يوجد في الجملة الخبرية قصد حكاية وأخبار، في الجملة الطلبية قصد طلب مثلا، في الجملة الاستفهامية هو قصد الفهم والسؤال. وعلى هذا الأساس يكون في الجملة التامة مدلول تصديق ثاني، بينما في الجملة الناقصة لا يوجد مدلول تصديق ثاني. كما نقول أن المدلول التصديق كما أسلفنا قبل قليل، الأول في كل الجمل وفي كل الكلمات وفي كل الجمل الناقصة والتامة هو واحد، وهو قصد إخبار المعنى، بينما المدلول التصديق الثاني مختلف من جملة إلى جملة أخرى. فإن المدلول التصديقي الثاني في الجملة الخبرية غير المدلول التصديقي الثاني في الجملة الإنشائية، والمدلول التصديقي أيضا الثاني في الجملة الإنشائية الطلبية غيره في الجملة الإنشائية الاستفهامية، وغيره في جملة التمني، وغيره في الجملة الإنشائية الأخرى. الآن لو لاحظنا الجملة الخبرية، فإن المدلول التصديق الثاني في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية والإخبار، عندما يقول زيد عالم المدلول التصديق الثاني هيقول المدلول على المراد الجدي هو قصد الحكاية والإخبار عن علم زيد، عن هذه النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الخبرية. بينما في الجملة الاستفهامية لو قال هل جاء زيدون أو هل زيد عالم، فإن مدلول التصديق الثاني هو طلب الفهم والاطلاع، أنه جاء زيد أو لم يأتي، زيد عالم أو ليس بعالم، يعني طلب الاطلاع على أن هذه النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الاستفهامية وقعت أو لم تقع، تحققت أو لم تتحقق، وجدت أو أم لم توجد. هل تحقق المجيء مجيء زيد في قولنا هل جاء زيد عالم أو لم يتحقق. بينما المدلول التصديق الثاني في الجملة الطلبية مدلول آخر، عندما يقول مثلا افتر، فمدلول ذلك هو إيقاع النسبة التامة، يعني إيجاد الكتابة، يعني طلب إيجاد ووقوع الكتابة من الكاتب، من الشخص الذي خاطبناه بالكتابة. وعلى هذا الأساس نقول أن المدلول التصديق الثاني الذي يعبر عن النسبة التامة يختلف، هاي النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة التامة يختلف من جملة إلى أخرى، فهو في الجملة الخبرية غيره في الجملة الطلبية، وفي الجملة الطلبية غيره في الجملة الاستفهامية، وفي الجملة الاستفهامية غيره في جملة التمني. هذا بناء على الرأي المختار في تفسير الواضع، وهو نظرية المصنف، نظرية القرن الأسيس، وأيضا نظرية الاعتبار، النظرية الأولى. أما بناء على ما ذهب إليه السيد الطوئي من تفسير الوضع بأنه هو التعهد، السيد الطوئي كما بينا فيما سبق قال أن الوضع عبارة عن التعهد، وعلى هذا الأساس قال أن الدلالة اللفظية هي دلالة تصديقية، يعني الدلالة الناشئة من الوضع دلالة تصديقية، والدلالة التصديقية تستبطن الدلالة التصورية، أو قل بمعنى آخر أن الدلالة اللفظية الدلالة الناشئة من الوضع ليست دلالة تصورية فقط، وإنما هي دلالة تصورية ودلالة تصديقية. فعلى هذا الأساس قال هكذا، لأنه عندما نقول أن الواضع هو التعهد، يعني كل واضع يكون متعهدا أنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا ما عندما يقصد تفهيم المعنى. فالدلالة التصديقية ما هو معناها؟ قصد تفهيم المعنى. فحينئذ تكون الدلالة التصديقية معلولة للوضع، يعني الدلالة التصديقية دلالة وضعية، بينما قلنا فيما سبق على الرأي السابق تكون الدلالة التصديقية دلالة معلولة لحال المتكلم وليست على رأي السيد الخوئي، حينئذ يكون المدلول التصديقي كما قلنا مدلول وضعي. وعلى هذا الأساس السيد يرى أن كل جملة موضوعة بالنتيجة لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة، يعني أن المدلول التصديقي للجملة الخبرية أن الجملة الخبرية أساسا موضوعة لقصد الحكاية والإخبار، يعني النسبة التامة المعبر عن قصد الحكاية والإخبار، والجملة الطلبية تكون موضوعة عادة لإيقاع النسبة التامة، يعني التي تدل عليها هيئة الجملة الطلبية، والجملة الاستفهامية تكون موضوعة عادة لطلب الفهم والاطلاع. بينما قلنا فيما سبق أنه بناء على الرأي السابق أن الجملة التامة عموما تكون موضوعة للنسبة التامة، ولكن هذه النسبة التامة نقول تختلف من حالة إلى حالة أخرى لا بسبب الواضع، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب حال المتكلم، لأن المدلول التصديق الثاني كما المدلول التصديق الأول، المدلول التصديقي مدلول مستفاد من حال المتكلم، مدلول سياقي وليس مدلول لفظي، بينما بناء على نظرية التعهد المدلول التصديقي يكون مدلولا لفظيا. وقد بينا فيما سبق أن ما أفاده السيد الخوئي في نظرية التعهد ليس تاما. السنه المفرد ليس فيه مدلول تصديق ثاني كما قلنا، الكلام المدلول التصديق الثاني اللفظ المفرد ايضا نفس الشيء، اللفظ المفرد فيه مدلول تصوري ومدلول تصديقي اول، فالمدلول التصديقي المدلول التصوري معلوم للوضع لا اشكال فيه بناء على راي الجميع، اما المدلول التصديقي الاول فايضا في نظره معلوم للوضع فضلا عن، وكذلك المدلول التصديق الثاني. بينما بناء على الرأي الآخر الذي يفسر الوضع بالاعتبار أو بالقرن الأكيد فإن المدلول التصوري فقط معلول للوضع مدلول لفظي، بينما المدلول التصديقي الأول فضلا عن المدلول التصديقي الثاني معلولان لحال المتكلم. المطلع هذا تنوع المدلول التصديقي عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الواقع، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق. لاحظوا السياق المقصود به ظاهر حال المتكلم، الدلالة السياقية هي دلالة حالية مستفادة من حال المتكلم، والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة. يعني لو قال كتاب له مدلول تصديقي أول بشرط أن يصدر من متكلم منفتت لا من نائم، لو قال مثلا كتاب زيد جملة ناقصة مضاف ومضاف إليه أيضا لها مدلول تصديقي أول، لو قال مثلا قرأت الكتاب جملة تامة لها مدلول تصديقي أول، وهو قصد اختار المعنى في ذهن المستمع. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة، يعني ليس للألفاظ المفردة ولا الجمل الناقصة دلالة تصديقية ثانية، وسمخ المدلول التصديق الأول واحد في جميع الألفاظ، وهو ماذا؟ يعني سواء كان هذا اللفظ لفظ مفرد أو جملة ناقصة أو جملة تامة، وهو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع، هذا المدلول التصديق الأول. وأما سلسل المدلول التصديق الثاني أي المراد الجدي، يعني أن المتكلم جاد فيما يقوله فيما يخبر عنه أو فيما يستفهم أو فيما يطلبه بحسب الجمل، وأما سلسل المدلول التصديق الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. يعني يقول بالجملة الخبرية غيره بالجملة الطلبية، غيره بالجملة الاستفهامية، غيره بالجملة التمني. فالجملة الخبرية مثل مثل فالجملة الخبرية مثل زيد عالم، مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي، يعني مدلولها التوضيح الثاني، قصد الإخبار والحكاية عن علم زيد، عن ثبوت العلم بزيد، عن النسبة التامة. النسبة التامة ماذا يدل عليها؟ التي تدل عليها هيئتها، هيئة الجملة الخبرية. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي، طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة، يعني على وقوع العلم من زيد، على كون زيد عالم. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي، يعني مدلولها التصديق الثاني، طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب من المصلي. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ سيد الفوري، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، يعني فسر الوضع بالتعهد، وقال أن الواضع وكل متكلم، كل متكلم يكون بمثابة الواضع، متعهد في أنه لا يأتي باللفظ إلا إذا أراد تفهيم المعنى، إلا إذا قصد تفهيم المعنى. وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصورية تصديقية لا تصورية بحتة. يعني يقول الدلالة التصديقية فضلا عن التصورية معلولة للواضع. وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديق الجدي مباشرة، يعني نفس مدلولها التصديق الثاني مباشرة. يعني يريد أن يقول أن المدلول التصديق الثاني مدلول وضعي وليس مدلولا لحال متكلم، بينما نحن قلنا قبل قليل أن المدلول التصديق الثاني مدلول جدي، أي مدلول لحال المتكلم، يعني مصطفى ناشئ من حال المتكلم وليس ناشئا من الواضع، بينما هو يقول ناشئ من الواضع لا من حال المتكلم. قلنا هناك الناشئ من الواضع هو الدلالة، الهيئة تدل على النسبة التامة، وقد عرفت الحال في مبناه سابقا، المقارنة بين الجمل التامة والنص، وقد عرفت الحال في مبناه سابقا، قلنا أن مبناه غير تام. ما هو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ يعني نحن الآن نلاحظ أن هناك اختلاف بين قولنا زيد عالم وبين قولنا علم زيد أو العالم زيد. العالم زيد، علم زيد أو العالم زيد غير ما نقول زيد عالم. هناك فرق بين قولنا زيد قائم وبين قولنا قيام زيد أو القائم زيد. مما لا إشكال فيه أن جملة الصفة والموصوف وجملة المضاف والمضاف إليه جملة غير مفيدة، جملة غير تامة، جملة ناقصة، بينما جملة المبتدأ والخبر زيد قائم زيد عالم جملة مفيدة. والفرق بينهما أن الجملة المفيدة الجملة التامة يصح السكوت عليها، بينما الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها. ما هو مرد الفرق بينهما، بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ كيف نفسر أن هذه لماذا كانت التامة يصح السكوت عليها بينما الناقصة لا يصح السكوت عليها؟ هذا الاختلاف بينهما قدم له تفسيران. التفسير الأول التفسير المبني على نظرية التعهد، وهو التفسير الذي يقول أن المعنى الموضوع له في الجمل عادة هو المدلول التصديق مباشرة، على أساس ماذا؟ على أساس تفسير الواضع بأنه تعهد،
وأن الواضع وأن المتكلم دائما متعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. فإذا على هذا الأساس تكون الجملة المفيدة في قولنا زيد قائم، أو في قولنا المفيد عالم، في قولنا زيد عالم، موضوعة دائما لقصد الحكاية والإخبار، يعني لقصد الإخبار عن ثبوت العلم لزيد، ثبوت القيام لزيد. بينما الجملة الناقصة لا تكون موضوعة لقصد الحكاية والإخبار، ليس فيها مراد جدي، ليس فيها مدلول تصديق ثاني، وإنما تكون موضوعة لقصد إخبار صورة حصة خاصة من حصص المعنى. عندما نقول مثلا العالم زيدون، أو عندما نقول المفيد العالم، هنا الجملة الناقصة تكون موضوعة لقصد لقصد إخبار المعنى، بينما الجملة التامة تكون موضوعة لقصد الحكاية والإخبار. أو قل بتعبير آخر أنه الجملة التامة تكون موضوعة للمدلول التصديق الثاني، بينما الجملة الناقصة تكون موضوعة للمدلول التصديق الأول. الجملة التامة فيها مدلول تصديق ثاني، بينما الجملة الناقصة فيها مدلول تصديق أول. الجملة التامة تكون موضوعة لقصد الإخبار عن ثبوت العلم للمفيد، يعني ثبوت المحمول للموضوع، بينما الجملة الناقصة تكون موضوعة لقصد إخبار حصة خاصة من حصص المعنى، قصد إخبار هذه الحصة الخاصة. وهذا التفسير بالفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة كما قلنا مبني على أساس نظرية التعهد، وقد تبين فيما سبق أن نظرية التعهد نظرية غير صحيحة. فإذا هذا التفسير بالنتيجة بما أنه قائم على نظرية غير صحيحة غير صحيح. ما هو الصحيح؟ الصحيح هو ما بينه المصنف فيما تقدم في الحلقة الأولى، قال أن مرد الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة لا يعود إلى هذا التفسير، وإنما يعود إلى أن النسبة في الجملة التامة تختلف عن النسبة في الجملة الناقصة، فإن النسبة في الجملة الناقصة نسبة ناقصة، والنسبة في الجملة التامة نسبة تامة. وببيان آخر نقول أن المعنى الموضوع له ليس هو المدلول التصديقي، وإنما هو المدلول التصوري. والمدلول التصوري عادة للهيئات هو نسبة، المدلول التصوري لهيئة الجملة الناقصة نسبة، والمدلول التصوري لهيئة الجملة التامة نسبة أيضا. فلا بد أن نفترض أن النسبة في الجملة الناقصة تختلف عن النسبة في الجملة التامة، يعني الاختلاف بين الجملة الناقصة والجملة التامة يعود إلى الاختلاف في طبيعة النسبة، فإن النسبة في الجملة التامة تختلف عن النسبة في الجملة الناقصة. وعلى هذا الأساس كانت الجملة التامة يصح السكوت عليها، بينما الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها. ما هو الاختلاف بين النسبتين؟ قيل أن الاختلاف بين النسبتين أن النسبة التامة نسبة غير اندماجية بتعبير المصنف، والنسبة الناقصة نسبة اندماجية. ومعنى ذلك أنه عندما نقول الآن المفيد عالمون، هذا هنا عندنا مبتدأ وخبر، جملة مفيدة. وعندما نقول المفيد العالم، شنو عندنا؟ صفة وموصوف، جملة غير مفيدة. في الخارج ما يوجد لدينا هو أمر واحد، يعني إذا عبرنا عنه بقولنا المفيد عالم أو المفيد العالم أو مفيد عالم، ولكن الاختلاف في الذهن نحو وجود المعاني في الذهن مختلف. فإنه لو قلنا المفيد عالم هنا معنى المفيد يكون مستقل ومعنى عالم يكون مستقل، والنسبة بينهما نسبة واضحة، نسبة بينة، نسبة ظاهرة، نسبة غير خفية تربط بين معنى المفيد المستقل ومعنى عالم المستقل، وهذان المعنيان كل منهما مستقل بنفسه وتربط بينهما النسبة. بينما لو قلنا المفيد العالم، نحو وجود المعنيين في الذهن يختلف، أي أنه يندمج ويرتبط ويتحد المفيد بالعالم بطريقة يندمج أحدهما بالآخر، وتكون النسبة بين المفيد والعالم نسبة مستجرة، نسبة خفية، نسبة غير واضحة، لأن المفيد والعالم يلاحظهما الذهن كشيء واحد، كأمر واحد، لا كشيئين، لا كصورتين، لا كأمرين. فالنسبة هنا نسبة اندماجية، أي أنها تدمج بين الأمرين وتصيرهما أمرا واحدا. النسبة تكون نسبة مستترة، نسبة خفية، لا نجدها إلا بالتحليل والتنقيب والتفسير. بينما النسبة في قولنا المفيد عالم نسبة ليست خفية، ليست مستترة، وإنما هي ظاهرة ولا تحتاج إلى تحليل، لأن المفيد معنى مستقل وعالم معنى مستقل، والنسبة تربط بين هذين المعنيين المستقلين. بينما النسبة في قولنا المفيد العالم مستترة خفية، لأن العالم والمفيد مندمجان ملتحمان معا، يعني تصير هذين الأمرين هاتين الصورتين صورة واحدة، وإن كانت في واقعها ليست صورة واحدة ولكنها بمثابة صورة واحدة، ولذلك الربط بينهما يدمج بينهما. فإذا أردنا أن نستخرج النسبة وننتزع النسبة بينهما، نلاحظ أن هذه النسبة خفية مستترة لا ننتزعها ولا نحصل عليها إلا بالتحليل والنظر الدقيق. فنقول إذن الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة يعود إلى نحوي النسبة، أن النسبة في الجملة التامة نسبة واضحة غير مستترة غير اندماجية، بينما النسبة في الجملة الناقصة نسبة غير واضحة، نسبة مستترة أي نسبة اندماجية تدمج الصورتين وتصيرهما بمثابة صورة واحدة. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة، لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى التامة يصح السكوت عليها، جملة مفيدة تقول المفيد عالم، زيد قائم، زيد عالم، دون الثاني، دون قولنا المفيد العالم أو قيام زيد أو علم زيد أو العالم زيد. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة، وهذا ما ذهبت إليه نظرية التعهد، ثم اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد. وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوع لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، أو قل أن الجملة التامة المفيد عالم موضوعة للمدلول التصديقي الثاني للمراد الجدي. والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم، لأن العالم صفة والمفيد موصوف، وهذه الجملة وصفية غير مفيدة، موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة من المعنى، أي موضوعة للمدلول التصديقي الأول وليس فيها مدلول تصديقي ثاني. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له
غير المدلول التصديقي، بل هو المدلول التصوري. يعني المدلول التصديقي منشأه ليس الواضح وإنما حال المتكلم، المدلول التصوري منشأه الواضح. والمدلول التصوري الحروف والهيئات هو النسبة، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة والآخر يكون مدلولا للجملة الناقصة. يريد أن يقول أن هيئة الجملة التامة تدل على سلخ نسبة تختلف عن سلخ النسبة التي تدل عليها هيئة الجملة الناقصة، وعلى هذا الأساس يكون الاختلاف بين الجملة الناقصة والجملة التامة يعود إلى طبيعة الاختلاف بين النسبتين. والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، هذا ما بينه، ولكنها في إحداهما اندماجية في النسبة الناقصة التي تكون مدلولة لهيئة الجملة الناقصة، وفي الأخرى غير اندماجية في النسبة التامة التي تكون مدلولة لهيئة الجملة التامة. وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة، لأنها تحول المفهومين، يعني تصير المفهومين مفهوم المفيد ومفهوم العالم إلى مفهوم واحد، وتصير تدمج العالم بالمفيد وتصيرهما بمثابة الصورة الواحدة في الذهن، وتصير الجملة جملة المفيد العالم في قوة كلمة واحدة، لأنها بالنتيجة كأنها بمثابة صورة واحدة في الذهن مندمجة. وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة، يعني جملة مفيدة. لماذا؟ لأن المفيد يبقى مستقل وعالم يبقى مستقل، والنسبة تقوم بعملية ترابط بينهما ولا تدمج بينهما كما النسبة الناقصة. وقد تقدم في الحلقة السابقة، الحلقة الأولى، بعض الحديث عن ذلك. الدلالات الخاصة والمشتركة، طبعا ما تقدم هو عبارة عن بحث تمهيدي في تفسير الوضع وبيان الدلالات وبيان العلاقة بين الألفاظ والمعاني، وهذا المقدار الذي تقدم يكتفي به المصنف، ولذلك لا يعود إلى بحث هذه المسألة مرة أخرى في الحلقة الثالثة. يعني هذا القدر الذي يعطيه بهذه الحدود يكفي في البحث الأصولي، وهذا البحث في الواقع يفترض أن يبحث في علم اللغة أساسا، ومن المعلوم أن هذا البحث يبحثه علم اللغة الحديث بصورة موسعة جدا، وتجاوز البحث في علم اللغة الحديث البحث الأصولي التقليدي عند الأصوليين. ومن المؤسف أن الكثير من الأصوليين لم يطلعوا على الآفاق الحديثة التي طرقها علم اللغة الحديث بالاعتماد على منجزات واسعة للعلوم الإنسانية في هذا الحاقل. على كل حال، هذا المقدار من البحث يكتفي به المصنف، وينتقل بعد ذلك إلى بحث الدلالات المشتركة. يقول المصنف طبعا أن الدلالات الدليل الشرعي اللفظي تنقسم إلى قسمين، بعض هذه الدلالات دلالات خاصة وهي ما يرتبط ببعض المسائل الفقهية من قبيل دلالة لفظة السرب الصعيد، دلالة لفظة الكعب، دلالة لفظة التراب، دلالة أي لفظة من الألفاظ واردة في الأدلة، وهذه اللفظة عادة ترتبط بمسألة أو أكثر من المسائل الفقهية، وحينئذ مثل هذه الدلالات لا يتعلق بها غرض الأصولي، لأن غرض الأصولي عادة إنما يتعلق بالدلالات اللفظية العامة التي تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، لأننا قلنا نبحث نحن في الأصول عادة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وما يصلح أن يكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط والدلالات اللفظية العامة وليس الدلالات اللفظية الخاصة. وعلى هذا الأساس ستنتظم المباحث القادمة إن شاء الله تعالى في الدلالات اللفظية العامة المشتركة التي تدخل في أبواب متعددة في عملية الاستنباط الفقهي من قبيل دلالة صيغة افعل على الوجوب، ومن قبيل دلالة صيغة لا تفعل على الحرمة، ودلالة أدوات الشرط على المفهوم، ودلالة أدوات العموم على الاستيعاب والشمول إلى آخره كما سوف يأتي. الدلالات الخاصة والمشتركة هذه ما تقدم يعني نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني نستفي بها للدخول في الحديث عن تحديد الدلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين فبعضها دلالات خاصة يعني لا يتعلق بها غرض الأصولي، ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة السعيد أو الكعب على معناها، وبعضها دلالات عامة مشتركة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه لا تدخل في باب واحد، كدلالة الأمر على الوجوب. نأتي مثلا إلى صلي، نأتي إلى صم، إلى زكي، إلى خمس، إلى آخره، أو دلالة النهي على الحرمة لا تكذب لا تغتر لا تسرق إلى آخره. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني يعني الدلالات المشتركة العامة التي تدخل في عملية الاستنباط، ولهذا فسوف يكون البحث في المباحث الآتي عن الدلالات العامة التي تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه للدليل الشرعي اللفظي. سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم البحث في موضوع الأمر. الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.